بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير سورة الواقع، مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة الواقع، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. سورة الواقعة من القرآن المكي، آياتها 96 آية، وقضيتها المحورية الحديث عن النشأة الآخرة، عن البعث بعد الموت، الرد على هؤلاء الذين كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. تبدأ السورة بقول الله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة. السورة هذه إحدى أخوات سورة هود التي شيبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس: شيبتني هود وواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وذلك لما ورد في هذه السور من التخويف من عذاب الآخرة وذكر صفات الجنة. شيبتني هود وأخواتها، يبقى أخوات سورة هود التي ذكرت في هذا الحديث: الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير. طيب، تبدأ بقول الله جل جلاله: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني إذا نزلت صيحة القيامة يوم ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، كالصاخة والطامة والحاقة إلى آخر أسماء يوم القيامة التي وردت الإشارة إلى بعضها في كتاب الله عز وجل. يبقى إذا وقعت الواقعة يقصد بها الصيحة، وهذا كما قلنا اللفظ من أسماء يوم القيامة كالطامة والصاخة وغيرها. وسميت الواقعة، سمي يوم القيامة بالواقعة لتحقق كونها ووجودها، فيومئذ وقعت الواقعة. يبقى لماذا سميت بالواقعة؟ لتحقق كونها ولتحقق وجودها، فيومئذ وقعت الواقعة. ثم أكد فقال: ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقوعها. إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أو كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. أو قول الله جل جلاله: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس فيها رجعة ولا ارتداد، بل لا بد أن تكون. ثم قال تعالى: خافضة رافعة. تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا ملوكا وأعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء، وإن كانوا في الدنيا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. خافضة رافعة تخفض أقواما كانوا في الدنيا أعزاء فتهوي بهم في نار الله، ثم ترفع أقواما كانوا في الدنيا وضعاء إلى رحمة الله وجنته. نعم، وقيل خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، تخفض أقواما وترفع آخرين. إذا رجت الأرض رجا، زلزلت زلزالا، حركت تحريكا، فاهتزت واضطربت بطولها وبعرضها. إن قتادة يعني ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم يقولون في هذه الآية إذا رجت الأرض رجا، أي زلزلت زلزالا، ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه، هذا كقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، أو قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى إذا رجت الأرض رجا، أي إذا زلزلت فحركت تحريكا قويا، من قولهم السهم يرتج في الغرض يهتز ويضطرب، ثم قال وبست الأرض بسا، أي فتتت فتا، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، أو صارت كالجبال كثيبا مهيلا. فالله جل جلاله يقول لنا من خلال هذه الآية وبست الجبال بسا، أي فتتت فتا فصارت كالدقيق المبسوس المبلول، كما قال جل جلاله وكانت الجبال كثيبا مهيلا. البسيسة عند العرب هذا يعني طعام يعرفه الناس في القرى وفي الأرياف خاصة في صعيد مصر، الدقيق والسويق تلت وتتخذ زادا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ما هو الهباء؟ قالوا شعاع الشمس الذي يدخل من القوة كهيئة الغبار. وغيرهم قال ما تطاير من شر النار الذي لا عين له. وقال آخرون هو يبيس الشجر الذي تذروه الرياح. لقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هباء منبثا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وعكرمة يقول المنبث الذي قد ذرته الريح، وقتادة يقول هباء منبث كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. فهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش. اضطرابات هائلة وكبرى يلخصها قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف. نعم، قوم عن يمين العرش يؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين وهم جمهور أهل الجنة، وآخرون عن يسار العرش يؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار، وطائفة سادة مكرمون مقربون سابقون بين يدي الله جل جلاله، وهم أحظى وأخص وأقرب إلى الله جل جلاله من أصحاب اليمين. فهذه الطائفة فيهم الرسل، الأنبياء، الصديقون، الشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين لهذا. يبقى عندما قال الله جل جلاله وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة، والعرب تطلق كلمة كان بمعنى صار، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أي فتصيرا من الظالمين. وأزواجا يعني أصنافا ثلاثة. ثم بين الله هذه الأصناف الثلاثة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين كما جاء في الآيات التاليات، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وأصحاب الشمال هم أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال كما جاء في الآيات التاليات، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. طب لماذا سمي أصحاب اليمين بهذه التسمية؟ قيل لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، أو لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة، أو لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة واليمن البركة. وسمي الآخرون أصحاب الشمال لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، أو لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي الشمال شؤ كما تسمي اليمين يمين. ومن هنا قيل أصحاب المشأمة لأنهم مشائيم على أنفسهم عصوا ربهم فأدخلهم النار، والمشائيم ضد الميامين. ثم بين جل جلاله أن السابقين هم المقربون، وهذا قول الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. لكن انتبه، هذه الأزواج الثلاثة المذكورة في هذه السورة والمذكور جزاؤها في آخر السورة أيضا عند قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فالمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال. وقد ذكر الله جل وعلا بعض صفات هذين الفريقين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة في سورة البقرة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. طب ما معنى تكرار وأصحاب ما أصحاب الميمنة؟ استفهام أريد به التعجيب من شأن هؤلاء في السعادة وشأن أولئك في الشقاوة. التعجيب من شأن هؤلاء في السعادة ومن شأن أولئك في الشقاوة، هذا أسلوب يكثر في كتاب الله عز وجل. الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. هذا يعني كثير في كتاب الله عز وجل. بعض أهل العلم يقول إن هذه الأصناف الثلاثة المذكورة في سورة الواقعة هي الأصناف الثلاثة المذكورة في سورة الملائكة في سورة فاطر، في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى من أهل العلم من روى عن ابن عباس أن قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، هي التي في سورة الملائكة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لكن الصواب أن آية سورة الملائكة أو سورة فاطر كلها في المسلمين في الناجين، لأن الله قال بعدها: جنات عدن يدخلونها، واو الجماعة، حتى قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن هذه الواو جديرة بأن تكتب بماء العيون، لأن الله أشار بها إلى استيعاب رحمته لهؤلاء جميعا وإلى دخول هؤلاء جميعا إلى رحمته وجنته ودار كرامته في نهاية المطاف، لأنهم من أهل التوحيد. وإن ظلم بعضهم نفسه بما اجترح من سيئات وبما ارتكب من المعاصي، لأن أهل التوحيد يدخلون الجنة يوما من الدهر وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. لكن لعل قائلا يقول: سمعتك تقول سورة الملائكة، وأنا أول مرة أسمع حول عن سورة الملائكة، إنها سورة فاطر. سميت سورة فاطر في كثير من المصاحف وفي كثير من التفاسير، سميت فاطر، وسميت في صحيح البخاري وفي الترمذي وفي كثير من المصاحف والتفاسير سورة الملائكة. وجه تسميتها سورة فاطر ما جاء في مطلع هذه السورة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في طليعتها، لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد على غير مثال سابق، ولما فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي الجلال وإلى باهر قدرته وعجيب صنعته. وسميت بسورة الملائكة لأنه أيضا في صدرها: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ولم يقع ذلك في سورة أخرى. ولأنها أفادت في مطلعها أن الله جل وعلا جاعل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغهم رسالاته وأوامره، وهي سورة مكية بالاتفاق. يبقى الصواب أن ليس أن الأزواج الثلاثة الذين ذكروا في سورة الواقعة هم الأصناف الثلاثة الذين ذكروا في سورة فاطر. الذين ذكروا في سورة فاطر هم من المسلمين الناجين في الجملة، على تفاوت فيما بينهم، لأن الله ختم فقال: جنات عدن يدخلونها. أما المذكورون في سورة الواقعة فقد بيّن الله مآلهم، أنهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وذكر مآلهم في آخر هذه السورة المباركة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وأصحاب اليمين ما أصحاب يعني تلا هذه الآية ثم قبض بيده قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. وفي حديث في إسناده مقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. سابقون السابقون، هل هم الأنبياء؟ هل هم الصديقون؟ أم أنهم يشملون ذلك كله الذين أتوا من العمل الصالح ما استحقوا به هذه الدرجة العلية والمنزلة الرفيعة؟ بعضهم قال أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله عز وجل. أقوال كلها صحيحة. المراد بالسابقين المبادرون إلى فعل الخيرات، كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات، أو كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أو كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى أولئك المقربون في جنات النعيم. المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، المقربون في دار كرامته في أعلى منازلها وأرفع درجاتها. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم قال تعالى على سرر موضونة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أخبر الله تعالى عن هؤلاء السابقين ثلة، جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن من هم الأولون ومن هم الآخرون اختلف في المراد بذلك. فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية، وبالآخرين هذه الأمة. وتلك رواية عن مجاهد والحسن البصري، وهي اختيار ابن جرير رحمه الله. لكن في هذا الترجيح وفي هذا الاختيار مقال، لأنه قد صح أن هذه الأمة أكرم الأمم على ربها جل جلاله، فكيف يكون المقربون فيها أقل من المقربين في من سبقها من الأمم؟ ففي هذا الاختيار مقال. يبقى الرأي الأول الذي يقول أن الأولين من الأمم السابقة وأن الآخرين القلة من هذه الأمة هم قول مرجوح، والراجح والصواب أن يعني أن المقصود الأولين والآخرين في هذه الأمة نفسها وليس من الأمم السابقة والأمم التي جاءت بعدها. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يبقى لا شك أن صدر هذه الأمة خيرها وأفضلها، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فترجيح ابن جرير أن المراد بثلة من الأولين من الأمم السابقة وقليل من الآخرين من هذه الأمة قول ضعيف، لأن هذه الأمة خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها. يبقى القول الثاني الظاهر والراجح أن يكون المراد بقوله تعالى ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة كذلك، والسابقون السابقون أولئك المقربون. لقد أبو بكر المزني يقول سمعت الحسن أتى على هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. طب ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بإسناده عن عمار بن ياسر من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ هذا الحديث إذا قلنا بصحة إسناده فهو محمول على أن الدين كما أنه محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها، والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع فهو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى والمعول الأكبر على المطر الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وجاء في ألفاظه حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. والغرض في الجملة أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، أن المقربين فيها أكثر من غيرها، وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي لفظ مع كل 70,000، وفي لفظ آخر مع كل 70,000. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في بعض أحاديثه فيقول والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض، تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال تعالى على سرر موضونة، معنى موضونة أي منسوجة ومسروجة بالذهب، على سرر، سرر جمع سرير، وموضونة منسوجة، منسوجة بالذهب، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، يقابل بعضهم بعضا، فوجوه بعضهم إلى بعض وليس أحد منهم وراء أحد. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب هي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان، ليس لها خرطوم يتدلى منه الماء وليس لها أذن تمسك بها، والأباريق التي جمعت الوصفين لها خرطوم ولها أذن، والكؤوس، والجميع من خمر من عين جارية، أي ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. لقد روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وأيضا يقول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والسدي: لا يصدعون عنها، ليس لهم فيها صداع رأس، ولا ينزفون أي لا تذهب عقولهم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، أي يطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. والتفت بعض أهل العلم التفاتة لطيفة في هذه الآية فقال: هذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. الأصل في الطعام: سم الله وكل بيمينك، الطعام كله نوع واحد، أما الفاكهة إذا فيها أنواع مختلفة وضعت طبقا من الفاكهة فيه أنواع مختلفة من الفاكهة، فلا يلزم أن تأكل من الذي أمامك فقط، تأكل من الذي أمامك عندما يكون الإناء كله طعاما واحدا. أما إذا اجتمعت المائدة على أصناف مختلفة، مثلا إذا جلسنا على مائدة فيها أطباق مختلفة أنواع شتى، من حقك أن تتخير، لأن الذي أمامك نوع واحد، صنف واحد من أصناف الطعام، وعلى المائدة أصناف كثيرة. أما نفس الإناء الذي فيه نفس الطعام إذا اشترك في الأكل منه فريق من الناس، ينبغي لكل واحد منهم أن يأكل مما يليه: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وفاكهة مما يتخيرون. ففي الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. وفي الباب حديث أن أحد الصحابة جاء انطلق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل أم سلمة فقال: هل من طعام؟ فأتينا بحفنة كالقصعة كثيرة الثريد، فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله في الطبق، وقال: يا عكرش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. فهذه لفتة جميلة على فرض صحة هذا الحديث. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. فالله جل وعلا كما يتحفهم بالفاكهة التي يتخيرون منها ما يشاءون، يتحفهم بلحم الطير الذي يأكلون منه ما يشاءون. في حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة، الطير الذي يرعى من شجر الجنة. فقال: آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. ثم قال: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها، ممن يأكل منها، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. نعم، ولحم طير مما يشتهون. في يعني يقول ابن أبي حاتم يروي عن عطاء بن كعب قوله: إن طائر الجنة أمثال البخت، يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهارها، فيصطفن له فإذا اشتهى من شيئا أتى حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. سبحان الله. بل ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا ولحم طير مما يشوي. لا تعجبوا من هذا، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. أنه يطاف عليهم في الجنة أيضا بحور عين نساء الجنة كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه، كأنهن بيض مكنون، كما قال تعالى في سورة الصافات جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل، كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. سبحانك ربي ما أكرمك، سبحانك ربي ما أكرمك، هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، يغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول لا وعزتك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا عبثا خاليا من المعنى أو مشتملا على معنى ضعيف أو حقير، كما قال تعالى لا تسمع فيها لاغية أي كلمة لاغية، ولا تأثيما أي ولا كلاما فيه قبح، إلا قيلا سلاما سلاما، إلا التسليم منهم بعضهم على بعض تحيتهم فيها سلام، وأيضا كلامهم سالم من اللغو والإثم، إلا قيلا سلاما سلاما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أدخلنا في دار كرامتك يوم القيامة. اللهم كما حرمت وجوهنا على السجود لغيرك حرم أجسادنا على النار يوم القيامة. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا الجزء من هذه السورة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي بكم أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.